أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبون الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. وأذكره على الله العظيم. الكلام فعلا في الفصل الرابع، براهين بطلان التناسخ. قبل ذلك في الدرس الماضي شد إشارة بسيطة لعله قد لم يتبين المراد بصورة دقيقة، ولكن إشارة بسيطة وننتقل إلى الدرس. كان الكلام في شبهة الآكل والمأكول، وقلنا في جواب هذه الشبهة بناء على الصورة الثانية انهم يقولون، يعني في جواب ذلك، ان هناك طبعا الصورة الثانية هناك اجزاء اصلية واجزاء شنو غير اصلية. هذه الاجزاء الاصلية اصلية بهذا المعنى، مختصة بكل فرد فرد، فاذا انتقلت هذه اصلية وزائدة. هذه الاصلية اذا انتقلت من صاحبها الى الثاني كانت بمنزلة الزائدة والفاضلة. هاي تبين يكون يعني واضحتكم. ولذلك لما تنشر الاجزاء الاصلية لكل بدن لا تختلط، باعتبار ان الاصلية متعينة بالشخص الاول، اما اذا انتقلت الى الشخص الثاني بعد سلسلة من التحليلات والى اخره فانها سوف تكون اضافية، ولذلك تكون فاضلة لا ترجع مع البدن الثاني وإنما تبقى مع البدن الأول. هاي إشارة لعله هو بيان أكثر لما مر، لئلا يكون هناك اشتباه قد حصلت المقام. الفصل الرابع، الكلام فعلا في براهين بطلان التناسخ. هنا في هذا البحث، وهو من المباحث المهمة في المعاد، لا بد من مقدمات. المقدمة الأولى، ما هو التناسخ لغة واصطلاحا؟ لغة، المعنى اللغوي للتناسخ من النسخ. التناسخ تفاعل من النسخ، وهو بمعنى النقل أو بمعنى إزالة شيء بشيء آخر يتعقبه. إذن إما أن نقول هو الناقل أو إزالة شيء أول بشيء آخر يتعقبه. تضربون مثال، يقول كما في نفس الشمس للظل، ونفس الشيء للشباب، فأصنف عملية أول شيء انتقال وحلول شيء مكان شيء شنو آخر، كنفس الشمس للظل والشيء كنفس الشيء للشباب، كما في مفردات الراغب الأصفهاني وأقرب الموارد. إذن المتحصل من المعنى اللغوي في النسخ والتناسخ، المتحصل هو وجود خصلتين أو خصوصيتين. الخصوصية الأولى النقل، الخصوصية الثانية التحول. وسنجد فيما بعد أن الخصوصية الأولى وهي النقل والثانية التحول، كلا الخصوصيتين مأخوذتان في التناسق الاصطلاحي، النقل والتحول. من هذا نقدم المقدمة الثانية. سؤال نسأل فيها، ما هو أنواع النقل والانتقال بالنسبة لهذا مبحث اللي هو مبحث المعاد والتناسخ او الاعم من ذلك؟ يقولون هناك عدة انواع من الانتقال. يعني عندما نقول نقل وانتقال في المصطلح العقدي هناك عدة انواع منه. منه من هذه الاصطلاحات الانتقال من النشأة الدنيوية الى النشأة الاخروية، وهذا ما نسميه بالمعاد. هذا انتقال من النشأة الدنيوية الى نشأة اخرى وهي النشأة الاخروية، وهذا ما يسمى بالمعاد. هذا نوع من انتقال. النوع الثاني هو انتقال من القوة إلى الفعل، وهذا واضح لديكم، انتقال من القوة إلى الفعل، الأمور الموجودة على نحو القوة تتحول إلى الفعلية. الانتقال الثالث هو انتقال النفس بالموت من بدن مادي إلى بدن مادي آخر مثله في هذه النشأة. إذن الانتقال الثالث هو انتقال النفس بالموت من بدن رقم واحد إلى بدن مادي رقم اثنين، ولكن هذا يختص في هذه النشأة، أي النشأة الدنيوية. هذا النوع من الانتقال للنفس من البدن الأول إلى البدن الثاني في نشأة الدنيا هو ما يعرف بالتناسخ، أي هو هذا التناسخ الصلاحان. إذن التناسخ المصطلح شنو هو؟ انتقال النفس من بدن أول إلى بدن آخر في النشأة الدنيا، هذا الصلاح. إذن عندنا نقل هنا كما ترى، هذا التناسق الاصطلاحي ذهب إليه مجموعة من قدماء الفلاسفة كالبراهمة طرقة من الزرع والهندوس وغيرهم، وبالتالي مذهب ذهب إليه مجموعة من القدماء. المقدمة الثالثة، طبعا بعد أن بينا التناسق لغة والصلاح رقم واحد، وبينا أنواع الانتقال، يعني توقف على أن النوع الثالث من الانتقال هو التناسق، نبين مقدمة ثالثة وهي ما هي أنواع التناسق، طبعا بصورة إجمالية باعتبار أنه يتناسق وسط الدرس. للتناسق ثلاثة أنواع. النوع الأول يسمى التناسق المطلق، النوع الثاني يسمى بالتناسق المحدود أو النزولي، والنوع الثالث يسمى بالتناسق الصعودي. نسلط الضوء قليلا على التناسق النزولي والصعودي ثم ننتقل إلى المطلق. التناسق النزولي هو نوع من التناسق يختص ببعض الأفراد دون البعض الآخر، أي لا يعمل الجميع، هذا أولا. وهذا الانتقال للنفوس في بعض الأفراد محدود كذلك من حيث الأفراد كما قلنا ومن حيث الزمان. لماذا؟ لأن النفوس هكذا يقولون أصحاب التناسق المحدود النزولي، يقولون بعض النفوس تستكمل مجال العلم والعمل فتنتقل إلى عالم آخر، يقولون هذه بعد ما إلى حاجة أن تعود إلى الدنيا لأنها وصلت إلى كمالها الممكن فلا تحتاج إلى الرجوع في هذه النشأة. جيد، في مقابلها نفوس أخرى لم تستكمل شنو العلم والعمل وإنما تبقى ناقصة، هذه النفوس الناقصة لا بد من تكاملها، ولأجل تكامل هذه النفوس فإنها ترجع في هذه النشأة أو ترجع إلى هذه النشأة لشنو تستكمل، ولذلك سميناه شنو نزولي، أي تنزل من ذلك العالم إلى هذا العالم ليكون هناك استكمال. هذا نوع من أنواع التناسق. إذن التناسق النزولي أول شيء لا يعم جميع الأفراد وليس في جميع الأزمان، هذا أولا. ثاني شيء النقل بين يعني التنزل والنقل سوف يكون شنو من حال إلى حال للاستكمال، ولكن هذا النقل يتوقف، يعني هذا التناسق يقفي انتقال النفوس فيه. ليش؟ لأن بس النفس عندما تنتقل إلى البدن الثاني تصل إلى مرحلة التصفية وبلوغ مراحل الكمال العلمي والعملي بعد ما تحتاج إلى انتقال شنو آخر. هذا إجمالا شنو هو التناسق النزولي. هسه شنو هذا؟ شنو مورده؟ شنو إشكالاته؟ مو درسنا اليوم، بس رجل نبين إحنا التناسق مالته من يانو. التناسق الثاني هو ما يعرف بالتناسق الصعودي، وهو الذي يحصل فيه انتقال النفس في جهة الصعود كما يقولون من النبات إلى الحيوان إلى الإنسان. وهكذا يقولون فإن الاستعداد الأولي يعني سوف يكون شنو في النبات، لأنه الأشد استعدادا، ثم في الحيوان، ثم في النبات. فالحياة تفاض أولا على النبات، ثم تنتقل النفس منه إلى الحيوان، ثم إلى الإنسان. طبعا وهناك كلام أن هذا التناسق هل هو يشابه الحركة الجوهرية أو لا، كل ذلك يترك إلى محله. هذا النوع الثاني من التناسق. ويوجد نوع ثالث من التناسق، وهو التناسق الذي يحدث في جميع النفوس، ليس كما في التناسق النزولي في بعض النفوس، وهذا لا يتوقف، وهو يعم الجميع، وهو يسمى بالتناسق المطلق. كلامنا في أي قسم من الأقسام، الجواب في التناسق المطلق. ما هو التناسق المطلق؟ هو عبارة عن انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر في هذه النفس. فإذا مات البدن الثاني انتقلت النفس إلى بدن شنو؟ ثالث. فإذا مات الثالث انتقلت إلى رابع. وكل هذه الانتقالات والتحولات إنما تجري وين؟ في الدنيا. والبدن الذي سوف تنتقل إليه النفس بمعنى التناسق المطلق أو بهذا القسم، هسه البدن كان إنسان، كان حيوان، كان نبات، السالم إما وإما وإما. هذا التناسق اللي هو كلامنا شنو؟ بطلان براهين التناسق. كلامنا في التناسق المطلق، وهو الانتقال من بدن إلى بدن آخر في الكل والجميع وفي هذه النشأة وبلا توقفين. قال صاحب حكمة الإشراق السهروردي إن شرذمة قليلة من القدماء ذهبوا إلى امتناع تجرد شيء من النفوس بعد المفارقة. لماذا؟ لأنها جسمانية، النفوس دائمة الانتقال في الحيوانات وغيرها من الأجسام، ويعرفون في التناسقية، وهم أقل الحكماء تحصيلا. هذا النوع من التناسق كلامنا فيه، قريب نعرف هذا التناسق ممكن أو ممتنع، باطل واقع أو ليس بواقع. إذن المقدمة الثالثة قسمنا فيها أنواع التناسق إلى المطلق، النزولي، الصعودي، وكلامنا في التناسق المطلق. سؤال: هذا التناسق المطلق هل هو ممكن أو ليس بممكن؟ على نحو الإمكان يعني العام، مستحيل أو ليس ممكن؟ طبعا نقول إن هذا التناسق باطل، وبراهينه كالآتي. أولا يقولون أصحاب هذا القول بالتناسق المطلق، إن البديهي والواضح والوجداني أننا نرى أن الإنسان يصاب بمصائب وآلام، طائفة من الناس، وطائفة أخرى تصاب بالنعم واللذائذ المادية وغيره. يقولون أصحاب هذا الرأي أن هؤلاء يأخذون جزاءهم بحسب أعمالهم التي كانت في الأبدان السابقة، وبالتالي عندما يقع الظلم على مظلوم، هذا المظلوم يستاهل. لماذا هذا المظلوم يستاهل؟ لأنه في ذلك البدن قد ارتكب شنو؟ ذنب. وأن الله إذا سلط ظالم فتلذذ وتنعم وظلم، إنما هذا التلذذ والتنعم الظاهري كذلك حق. لماذا؟ يقولون لأن هذه الطائفة في تلك الأبدان قد أطاعت الله، فعوضت بأنها أعطيت النعم إلى غير ذلك. هذا الدليل أو هذا القول منهم واضح البطلان والجانب، وإنما هو عبارة عن توجيه لسلوك المستكبرين والمترقفين. يعني لازم كلامهم شنو؟ ما دام ما يقع على الإنسان في هذا البدن هو أثر لذلك البدن، والإنسان قد فعله، لذلك الظالم لا تدافعون عنه. أو المظلوم لا تدافعون عنه، والظالم لا تقف شنو بوجهه. وبالتالي إذا على بناء على عظم كلامهم أنه لا يجب ولا ينبغي الانتصاف للمظلومين إلا من الظالمين، ولا الانتصاف للمستضعفين ولا القيام بوجه الظالمين. هذا يعني بطلانه، بطلان هذا الكلام وجدان باطل، يعني أنه بناء على ذلك كل القيم الأخلاقية والفضائل الإنسانية سوف تسقط وتنهدم كل هذه المنظومة. وبالتالي هذه العقيدة يعني إبهام السياسة وكما يقولون يعني تأثير السياسة واضح عليها، إنما هو هذا وسيلة كما في مبدأ الجبر يعني تمكين المفسدين والظالمين والطغاة لتبرير أعمالهم شنو الشنيعة. قال هذا أسلوب تبريري من قبل هؤلاء الذين هم أنصاف علماء في توجيه هذا التناسق وبيانه، وبالتالي كل شيء يبقى على حاله، لأن كل إنسان في هذه الدنيا قد أصيب بسبب ما ارتكبه في ذلك البدن. إذن هنا لازم كلامهم باطل، فإذا بطل اللازم بطل المزوم. هذا البطلان منين؟ هذا البطلان بشقين، أول شيء وجدانين نحن نرفض ما يقولوه من أن الظالم إذا يعني ظلم إنسان فلا يجب ولا ينبغي أن نقب بوجهه، هذا وجدان الإنسان يرفض. وكذلك العطف على اليتيم أو العطف على المظلوم أو مناصرة المضطهد أو الإنسان المحروم، يقول لك لا تناصره لا كذا لا، لأنه هذا صوته هو سوى كذا وكذا في ذلك البدل. هذا وجدانين الإنسان يعني، والوجدان أدل دليل وأقوى من البرهان، يرفض ذلك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعني السيرة العقل العملي وقبح هذا اللازم واضح جدا، ولذلك العقلاء بما هم عقلاء والسيرة العقلائية كدليل إنساني ترفض هذا الكلام ولازم ما يقولونه. هذا لازم قولهم، وبالتالي بطلان يعني هكذا سوف يقول الدراما قالوا في توجيه التناسخ فيه لازم باطل، والبطلان يعني بطلان بالوجدان بالدليل الوجداني وبسيرة العقلاء. فإذا بطل بطل اللازم بطل شنو الملزوم، فكلامهم باطلون. الدليل الثاني دليل عقلي محض، وهو استدلال بالضد. فإذا ثبت أحد الضدين لابد أن ينتفى الضد شنو؟ لا، نقول المعادو قد ثبت بالبرهان العقلي وجوبا، يعني لابد من المعاد شنو؟ عقلا وجوبا. قد أقيم الدليل القطعي البرهاني اليقيني على وجوب المعاد، واضح هذا. والتناسخ باعتباره انتقال النفس من بدن إلى بدن تبقى بعد النشأة الدنيوي، يضاد المعاد أو لا يضاد؟ يضاد المعاد. وكل ما يضاد المعاد والدليل القطعي باطل أو ليس بباطل؟ باطلون. فالقول بالتناسخ باطلون. الدليل القطعي قام على وجوب المعاد وهو دليل قطعي، والتناسخ إذا ثبت فإنه يضد المعاد ويرفع المعاد، وبالتالي إذا كان ذلك سوف يرفع الدليل القطعي، وهذا باطل، لأن ثبوت أحد الضدين وهو المعاد بالدليل القطعي اليقين البرهاني لا بد بنفس الدليل أن يرتفع الضد المقابل وهو شنو؟ التناسخ. ولو ثبت التناسخ لارتفع المعاد، وهو قلت كون ثابت بدليل قطعي يقيني. وبالتالي المعاد والتناسخ ضدان محصوران متقابلان، إذا ثبت أحدهما ارتفع شنو؟ الآخر. وبما أن المعاد قد ثبت بالدليل العقلي القطع البرهاني فلا بد أن شنو؟ يرتفع التناسخ. أي شنو يرتفع؟ أي هو باطل. واضح إن شاء الله هذا الدليل؟ واضح إن شاء الله. البرهان السالم يعني من البراهين التي أقيمت على بطلان التناسخ هو أنه إن لازم القول بالتناسخ هو اجتماع نفسين في بدن واحد وهو باطل. إن لازم القول بالتناسخ، التناسخ ملزوم، لازم هو شنو؟ القول باجتماع نفسين في بدن واحد وهو باطل. يعني هكذا يعني نقول إذا بطل التالي لابد أن يبطل شنو؟ المقدم. خلينا نشوف الملازمة والبطلان. البدن الإنساني متى ما حصل في البدن مزاج وصلوح لقبول تعلق النفس، يعني اكو استعداد، ارضية استعدادية في البدن لإفاضة النفس، فإن الله تعالى لا بخل في ساحته، وبالتالي بمجرد حصول الاستعداد في البدن لقبول النفس الله جل وعلا بالضرورة سيفيض عليه من غير مهلة ولا تراخ النفس، وذلك قضاء شنو؟ للحكمة الإلهية التي هي شنو؟ حكمة قد شاءت أن توصل كل موجود من الموجودات إلى كماله الممكن الخاص به، وبالتالي هذا البدن إذا وصل إلى مرحلة الاستعداد لاستقبال النفس، الجنين في بطن أمه إذا وصل إلى مرحلة الاستعداد لإفاضة النفس في نفس اللحظة والآن سوف تتعلق به الروح وتبث فيه، لأنه لا بخل في ساحته، إنما الفاعل الله جل وعلا. والمشكلة شنو؟ في قابلية القابل، متى ما وصل الاستعداد والقابلية للقابل لاستقبال الفيض واللطف الإلهي أو العطاء الإلهي الله جل وعلا كمال مطلق ولا بخل في كماله المعطى للإنسان، فإنه سوف يعطي الروح والنفس لذلك البدن. هذه مقدمة هنكون واضحة فيه. هذا إذن صارت نفس رقم واحد بالبدن تعلقت، ولكن لو تعلقت مع هذه النفس في بدن الطفل النفس المستنسخة، باعتبار هذا بدن بعد ميت، يعني النفس المستنسخة وين راح تروح؟ على البدن الميت. النفس الثانية لو جاءت أيضا كما هو يعني مقتضى القول بالتناسخ هو انتقال النفوس من بدن إلى بدن شنو آخر، فكان لدينا نفس رقم واحد وفيضت من قبل الله تعالى، وبمقتضى القول بالتناسخ ولازم التناسخ هو انتقال النفس رقم اثنين إلى نفس البدن، يلزم من ذلك شنو؟ اجتماع نفسين في بدن واحد. واضح إن شاء الله الملازمة؟ هاي الملازمة. إذن إن القول بالتناسخ فيه ملازمة. ما هي الملازمة؟ الجواب سوف تجتمع نفسان في بدن واحد، هاي الملازمة. لأن هاي الملازمة إلها لازم لو لا؟ أقول نعم، يعني هاي الملازمة فيها تالي باطل، وإذا بطل لازم بطل شنو؟ الملزوم. البطلان شنو؟ نقول بطلان اللازم لهذا الكلام اننا يعني بدليل عقلي تشخص كل فرد يتشخص بنفسه وصورته النوعية الفردية، كل فرد يتشخص بصورته النوعية الفردية، هاي مقدمة واضحة يعني بالدليل العقلي والدليل الوجداني كما سوف يعني ننظر. كل نفس تتشخص شنو؟ او كل فرد من الافراد، هذا الكل الطبيعي له افراد، كل فرد كيف يتشخص؟ التشخص والصيرورة اللي يعني الذات هي بنفسه وصورته، فكل انسان يتشخص بنفسه. فلو فرض بناء على التناسخ وجود نفسين في بدن واحد مقدمة رقم واحد. ثاني شيء ووجود النفس هو تشخص لذلك الفرد. يلزم من ذلك فرض شخصين وذاتين ووجودين لشخص وذات ووجود واحد. أي لو فرضنا وجود نفسين في بدن واحد يلزم من ذلك أنه عندنا ذاتين في بدن واحد، لدينا وجودان في وجود واحد، لدينا شخصان في شخص شنو واحد. وهو فرض كون الشخص والتشخص يعني بالنفس الواحدة، يعني احنا فرضنا فرض قد تشخص بنفسه، فلو اجتمعت نفس ثانية للزم من ذلك وجود شنو نفسين ووجود شنو شخصين ووجود شنو ذاتين. هذا محال. لماذا؟ لأن كل إنسان بداخله يجد أنه متعدد أو واحد، والإنسان في صميم وجوده ومكنون سره وباطن ضميره يجد أن بدنه لا يحتوي إلا على نفس واحدة، ولازم التناسق ووجود نفسين ووجود شخصين ووجود وجودين، وهذا باطلون. فلذلك المحقق الطوسي يقول وهي مع البدن أي النفس على التساوي، وبالتالي لا يمكن أن توجد نفسان في بدن واحد. واضح هذا الجواب ولا؟ أي يعني بعبارة يعني خلي توضيح مرة أخرى تكرار أنه لازم التناسق هو تعلق نفسين ببدن واحد، النفس المفاضة من قبل الله تعالى لأجل الصلاحية الإفاضة، والنفس المستنسخة. وهذا باطل بالوجدان. لماذا؟ لأن تشخص كل فرد بنفسه وروحه، وفرض نفسين وروحين، يعني لما أقول هذا فيه نفس ونفس، فيه روح وروح، هذا لازم شنو؟ وجود ذاتين في الذات الواحدة ووجود وجودين في الوجود الواحد، وهذا باطل. لأن الإنسان يرى من نفسه نفس واحدة، ومن ذاته ذات واحدة، ومن وجوده وجود شنو واحد واحد. واضح ان شاء الله. ولذلك هنا يقول العلامة، ماذا يقول العلامة الحلي عفوا في شرحه، يقول هذا الحكم من كون يعني امتناع ان تكون نفسان في بدن واحد وبالتالي ضرورة بطلان التناسق، يقول هذا حكم وجود نفسين في بدن واحد هو حكم ضروري يعني بديهي أو قريب من الضروري، فإن كل إنسان يجد ذاته ذاتا واحدة، كذلك نقول ويجد شخصيته شخصية واحدة، ويجد إنيته إنية واحدة، ويجد وجوده شنو وجودا واحدة، فإن كل إنسان يجد ذاته ذاتا واحدة، فلو كان لبدن النفسان لكانت تلك الذات ذاتين، وهو محال شنو اجتماع النقيضين باعتبار فرضنا أنه شنو ذات، ولازم القول بالتناسق شنو النتيجة ذاتين، فصار ذات وذاتين، يعني صار ذات وليس بذات واحدة، وهذا هو اجتماع المن للنقيضين، واجتماع النقيضين محال. واضح إن شاء الله. هذا البرهان الثالث أن القول بالتناسق يعني شرد سوى قضية شرطية، كلما قلنا بالقول بالتناسق للزم من ذلك اجتماع نفسين في بدن واحد، هاي الملازمة، والتالي باطل فالمقدم شنو مثله، واللازم باطل فالمزوم كذلك شنو باطل. واضح ان شاء الله. هذه اكو سؤال يبقى اشكال في المقام، وهو ما قلتموه من وجود نفسين في بدن واحد والاستحالة إنما يكون إذا كان هناك فاصل زمني بين تعلق النفسين بالبدن. ما قلتموه إنما يتم إذا كان هناك فصل زمني بين صلوح البدن واستعداد البدن لإفاضة الحياة من قبل الله تعالى وتعلق النفس المستنسخة. هذا لكن احنا كلامنا مو بهذا الظرف، لا، نقول هناك ظرف آخر وقسم آخر شنو؟ إذا كان طلوع وقابلية البدن لاستقبال النفس مقارن لتعلق النفس المستنسخة، فلا يلزم من ذلك اجتماع نفسين في بدن واحد، لأن النفس المستنسخة الثانية تمنع عن إفاضة الحياة على البدن، يعني من النفس الأولى، فلا تكون له نفسان ولا حياتان، وإنما سوف تكون نفس واحدة. شيري يقول هنا، يقول ما قلتموه أعم من المدعى، ونحن نتكلم عن فرض أخاص. نقول الصلاحية وقابلية واستعداد البدن للإفاضة ما قلتموه بسبب الفاصل الزمني بينهما. نحن نقول لا، المستشكل يقول إذا كانت هناك مقارنة فإن هاي النفس المستنسخة إذا جاءت إلى البدن تمنع عن إفاضة الحياة عليه من قبل شنو؟ النفس شنو؟ ثانية. فلا يلزم من ذلك اجتماع نفسين وحياتين وشخصيتين ووجودين. واضح إن شاء الله إشكالهم؟ يعني يريدون يقولون هذا الباطل الذي لأنهم بالوجه الثاني يحسون لو استشكلوا، يقولون نحن نسلم كذلك ونقول لا يلزم من التناسخ وجود نفسين في بدن واحد، لا، وإنما النفس الثانية هي الموجودة. واضح إن شاء الله شلون يشكلون الجواب؟ هنا نجاوب جواب. أول شيء نقول قاعدة معروفة ترجيح، يعني على المقام ترجيح بلا مرجح. شنو أنت لما تقولون في إذا كانت هناك مقارنة لدينا نفس رقم واحد مفاضة ونفس رقم اثنين مستنسخة، وتقولون إن النفس المستنسخة تمنع النفس المفاضة، السؤال في المقام هذا ترجيح بلا مرجح. لماذا لا تكون ما دامت هناك مقارنة؟ لماذا لا تكون النفس رقم واحد المفاضة مانعة للنفس الثانية؟ أنتم ترجحون الطرف الثاني بأن يمنع الطرف الأول. نقول لا، يعني أنه نقول لا، النفس الثانية مانعة من حدوث النفس المستنسخة، لا أولوية بينهما لتقدم الأولى على الثانية أو الثانية على الأولى. واضح إن شاء الله؟ هذا جواب علينا. أما الجواب الثاني فدقيقتين بس نكمل الجواب الثاني. أما الجواب الثاني نقول إن استعداد المادة البدنية، هذا البدن عندما يكون فيه استعداد لقبول النفس من واحد الصور، هذا يضربوا له مثال، هذا المثال المعنوي راح نضربه مثال حسي. يقولون هذا الجدار، الجدار إذا استقبل أشعة الشمس، أي أشعة الشمس إلى احتمالين، إما أن يذهب نور الشمس إلى الجدار وينور الجدار بصورة مباشرة لاستعداد الجدار شنو؟ لاستقبال أشعة الشمس هاي صورة مباشرة، أو لا، من خلال الانعكاس، من خلال الانعكاس أصبح جسم معين تسقط عليه شنو؟ أشعة الشمس، وثم بعد ذلك ينعكس ذلك النور الشمس إلى الجدار. طبعا إن شاء الله يقولون الاستعداد في الجدار لاستقبال الأشعة بصورة مباشرة أو الأشعة المنعكسة لا فرق بينهما. واضح إن شاء الله؟ أي إذا يعني أي إشراق النوران، أي إشراق النورين الشمسيين المباشري والإنعكاسي كلاهما ممكن على الجدار، ولا يمنع الإشراق بشعاع الشمس بصورة مباشرة من وقوع الإشعاع الإنعكاسي. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي يريد يمثل مثال حسي، يقول إن يعني الشعاع المباشر الذي يذهب إلى الجدار لا يمنع المنعكس. نقول وكذلك المنعكس لا يمنع شنو؟ المباشر. يريد يضرب مثال هنا بالمثال الحسي، يقول إن أحدهما لا يدفع شنو؟ الآخر، ليس الأول بمانع عن الثاني وليس الثاني بمانع عن الأول، يعني ومانعية إحداهما عن طروع الأخرى غير صحيحة، هذا الشعاع عن هذا أو هذا عنه. كذلك استعداد البدن، مانعية أحد النفسين عن نفس الثانيه غير صحيحه، وبالتالي ما قلتموه من ان احدى النفسين تدفع الثانيه هو ليس بصحيح، ما شاء الله، وبالتالي اشكالكم في ذلك ليس بصحيح، ولا توجد مانعيه من الطرفين، ولذلك لازم كلامكم انه سوف يكون اجتماع في نفسين في بدن واحد. تطبيق العباره والسؤالان والجوابان ياتي ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.